اول جمعه بناخذ يعني اول جمعه اول اربعاء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين وصل الكلام الى قوله في الشرائع وان يضع يده على ناصيتها اذا دخلت عليه ويقول المأفور والمروي. طبعا بالنسبة لي مشينا في الشرائع اتصور اذا بقينا بهذه الطريقة الحمد لله معتد به يعني، وان كان هذه الاحكام الاستحبابية يمكن كنا ان نختصر فيها فنقول كل هذه الاحكام الاستحبابية مبتنية على قاعدة التسامح في أدلة السنن وانتهى، ولكنكم كما رأيتم في الكثير من هذه البحوث الاستحبابية كان إعمال الصناعة الأصولية والاجتهادية موجودا فيها. كيفما كان هذا الحكم مروي، المهم عليكم السلام والإكرام أن نطلع على الروايات الواردة في هذا المجال. من جملة الروايات ما رواه الكليني رحمة الله عليه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى وعدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن أبي بصير، وهي ذات الرواية التي استشهدنا بصدرها في حكم سابق، وعرفنا أن هذه الرواية من ناحية الجد والحفيد محل إشكال سندي. محل الشاهد في هذه الرواية ما جاء في ذيلها من قوله عليه السلام فإذا دخلت إليه فليضع يده على ناصيتها وليقل اللهم على كتابك تزوجتها إلى آخر ما جاء فيها من الدعاء. من ناحية الدلالة لا يوجد مشكلة في هذه الرواية، وإنما الكلام كما اتضح لدينا سابقا من ناحية السند. الرواية الثانية التي بحسب مبانينا تدخل في الأخبار الصحيحة هي رواية رواها الكليني عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد إلى أن يصل إلى أبي بصير، والإشكال الوحيد في معلى بن محمد، وقد أثبتنا سابقا بما لا مزيد عليه أن هذه الشخصية معتمدة عندنا ويمكن أن نأخذ برواياتها وإخباراتها. هذه الرواية الكلام فيها في دلالتها. قال أبو عبد الله عليه السلام يا أبا محمد أي شيء يقول الرجل منكم إذا دخلت عليه امرأته؟ هذا اللحن التعبير لا يقصد منه أن كلما دخلت المرأة عليه يقول هذا الشيء، وإنما يقصد من ذلك الدخول الأول، يعني عندما تزف إليه. هذا التعبير شائع في هذا المعنى. إذا دخلت عليه امرأته قلت جعلت فداك، أيستطيع الرجل أن يقول شيئا؟ يعني في هذا الوقت هل يستطيع الرجل أن يقول شيئا؟ فقال ألا أعلمك ما تقول؟ قلت بلى. قال تقول بكلمات الله استحللت فرجها، وفي أمانة الله أخذتها، اللهم إن قضيت لي في رحمها شيئا فاجعله بارا تقيا، إلى آخر الدعاء. هذه الرواية التي عندنا معتبرة سندا لا تتناسب مع المضمون الذي ذكره في متن الشرائح، لا يوجد فيها أخذ بالناصية، ولا يوجد فيها عين الدعاء الذي ذكر، وإنما هو دعاء آخر وإن كان متقاربا في المضمون. وحينئذ في مقام الفتوى إذا دار الأمر بين الفتوى المعتمدة على رواية ضعيفة يصحح الفتوى على أساسها بقاعدة التسامح في أدلة السنن، وبين رواية معتبرة لكن مضمونها مختلف، فحينئذ لابد من الفتوى على وفق الرواية الثانية، خصوصا مع عدم الاعتماد على قاعدة التسامح في أدلة السنن. إلا أن يقال من ناحية الصناعة الأصولية أن الرواية الأولى الموافق مضمونها لفتوى الأصحاب يكشف ذلك عن أن الرواية الأولى عمل بها الأصحاب، فيتنقح لدينا شهرة عملية، والشهرة العملية ماذا تكون؟ تكون جابرة لضعف السند. وبما أن الأصحاب لم يفتوا على وفق الرواية الثانية، فتكون الرواية الثانية معرضا عنها لدى الأصحاب، والإعراض موجب لوهن السند. فإذا قد واحد يحلل القضية بهذه الطريقة، أنه صحيح الرواية الأولى التي في سندها الجد والحفيد من ناحية السند ضعيفة، لكن الأصحاب استندوا إليها وعملوا بها. الآن قد تقول كيف نعرف أن الأصحاب عملوا بها؟ شوف، في الأمور التعبدية التي فيها صيغة خاصة من الدعاء، هذه لابد أن تكون مطلقات من المعصومين عليهم السلام. فإذا لا يوجد عندنا في هذا المضمون إلا هذه الرواية، نستكشف من ذلك أن الأصحاب في هذه الفتوى استندوا إلى هذه الرواية.
ماذا يحتمل الوضع والإنشاء؟
كيف؟
الوضع والإنشاء بهذه الصيغة.
القضية مع وجود رواية، لماذا نحمل على الوضع؟ يعني لا رواية فليكن، لكن الأصحاب الآن ماذا أفتوا؟ قالوا يأخذ بناصيتها ويقول على كتابك إلى آخره. طب هذا الفتوى للأصحاب مطابقة لهذه الرواية، هذا يعني أن الأصحاب في فتواهم إلى أي رواية استندوا؟ إلى هذه الرواية. صحيح الرواية ضعيفة، لكن مبنى الشهرة الاستنادية الشهرة العملية يجبر ضعف الرواية، فاحتمال الوضع فيها حينئذ يزول. التفتنا بعمل الأصحاب بها. والرواية الثانية التي هي معتبرة سندا، لم يفتي الأصحاب بمضمونها. ليش؟ لعدم وجود أخذ بناصيتها، ولعدم وجود الدعاء المشابه لهذا الدعاء الذي أفتى به الأصحاب. فهذا يعني أن الأصحاب في مقام الفتوى أعرضوا عن هذه الرواية ولم يفتوا بمضمونها، وإعراض المشهور يكون موهنا للسند وإن كان قويا. هذا التحليل المسألة من الناحية الصناعية.
شيخنا السكوت عن الرواية الثانية يستلزم الإعراب؟
هو الآن أدى أوضحه. هذا الكلام يمكن أن يناقش في مرحلتين. المرحلة الأولى المرحلة الكبروية، وهي البحث المبنائي، أنه هل عمل المشهور جابر وعمل المشهور وإعراض المشهور مهم؟ هذا بحث كبروي تحقيقه في علم الأصول، وتعرفون أنه يوجد في هذه المسألة أربعة أقوال: قول بأن العمل موهن جابر والإعراض موهن لعله منسوب أيضا إلى المشهور، قول بأنه لا جابر ولا موهن وهو الذي تبناه السيد الخوي رحمة الله عليه، الثالث أنه العمل جابر والإعراض غير موهن، القول الرابع ماذا؟ بالعكس، أن العمل غير جابر إلا أن الإعراض يكون موهنا، وهذا التفصيل الذي تبناه صاحب الكفاية. المهم هذه المسألة تصبح حينئذ مبنائية، كل على وفق مبنى. المهم هي المرحلة الثانية، المرحلة الصغروية التطبيقية، هذه التي تبحث في الفقه. الآن عندنا فتوى للأصحاب، وهو أنه يستحب للزوج حينما تزف إليه عروسه أن يضع يده على ناصيتها ويتلفظ بهذا الدعاء الخاص. هل هذه الفتوى أولا عليها المشهور؟ يعني هل أنت تقول عمل المشهور، هل عمل المشهور بهذه الفتوى؟ ما هو المتيقن عندنا أنه من المحقق فصاعدا عملوا بهذه الفتوى، والبعض وإن ذكرها في كتابه لكنه قال اعتمادا على التساهل في أدلة المستحبات. أما أن مشهور القدماء عملوا بهذه الفتوى فهذا ما لم يثبت. هذا أولا. ثانيا، لو تنزلنا وقلنا المشهور حتى القدماء عملوا بهذه الفتوى، لكن ينبغي أن نلتفت إلى نكتة في غاية الأهمية أغفل ذكرها في البحث الأصولي، أنه لو تبنينا هذا المبنى وهو أن عمل المشهور ماذا؟ جابر، لكن لو كان المشهور يعترف بضعف الرواية ويقول عملت بها ليس لأجل انجبارها بل لأجل ماذا؟ التساهل في أدلة المستحبات، فلا يكون هذا العمل جابر، وهذا ما يحتاج إلى تحقيق لأنه لم يذكر في علم الأصول، هذا جدا مهم. لو سألنا عن مناط الجابرية ما هو؟ ليش عمل المشهور يجبر؟ عمل المشهور فعل صامت، يعني أنا عندما أفتي بفتوى قد لا ألتفت إلى من أفتى، وهذا عندما يفتي وأنت وفلان وفلان، جئنا نحن جمعنا هذه الفتاوى وجد لنا أن أكثرية العلماء أفتوا، أما عندما أفتى الشيخ الطوسي لم يلتفت إلى فتوى الغير، فبرأى أن هذه هو الفتوى التي يلتزم بها. نحن عندما جمعنا الفتاوى وجدنا أنه أن المشهور أفتوا بهذه الفتوى واستندوا إلى هذه الرواية. فنأتي ونقول صاحب المبنى يعني يأتي ويقول صحيح الرواية ضعيفة السند، لكن لما كان المشهور قد عملوا بها فهذا يستوجب الوثوق بصدورها. لابد أنهم رأوا الشيء نحن لم نلتفت إليه، فهذا يوجب الإطمئنان أن هذه الرواية صادرة. هذا هو المناط عند من يقول بأن عمل المشهور جابر، أليس كذلك؟ مبتني على الوثوق. جيد. طيب إذا كان الآن أصحاب الفتوى، لنفترض العلماء 10 والمشهور 8، جئنا إلى هؤلاء 8 وجدنا الأول منهم يعترف بأن هذه الرواية ترى ضعيفة، ولكن استنادي إليها لا لأجل أني رأيت شيء خفي عليكم، استنادي إليها لأني أنا في المستحبات أتساهل، حتى ولو كانت الرواية موضوعة من باب التساهل اعتمادا على صحيحة هشام بن سالم، من جاءه ثواب على عمل فعمله له ذلك الثواب وإن لم يكن النبي قد قاله. فإذا استنادي أنا إلى هذه الرواية لا لأجل أني رأيت شيء فيها وأنا أقرب عهدا إلى المعصومين منك أيها المتأخر، وإنما استنادي إليها لتساهلي في السنن والآداب والمستحبات. فمثل هكذا عمل لو انضم إلى عملك وإلى عمله وإلى عمل الثمانية لا يكون موجبا للوثوق. واضح؟ فلأجل ذلك إذا نفرق على تقدير تسليم المبنى بين عمل المشهور المبتني على التساهل وبين عمل المشهور الذي لا يبتني على التساهل. على تقدير الجابرية، الجابرية تكون في الثاني دون الأول. واضح هذا المطلب؟ فإذن هذا الإشكال الثاني في هذه المسألة. الإشكال الثالث، لو انتهينا وتنزلنا في مسألة عمل المشهور بالرواية الأولى التي رواها الجد والحفيد، لكن لا نسلم الإعراض عن الرواية الثانية وهي رواية معل بن محمد، والسبب في ذلك يرجع إلى الصغرى أيضا، أنه لا نسلم بأن المشهور كلهم عملوا بالرواية الأولى، لأن الكثير من الفقهاء خصوصا القدماء لم يذكر هذا الحكم عندهم، أو إذا ذكر ذكر مجملا يتناسب مع كلا الروايتين، والكثير منهم لم تصلنا فتواهم وكتبهم، فلا يتحقق معرفة الإعراض. السكوت عن فتوى لا يحقق الإعراض. نعم، أن يقال بأن هذه الرواية في معرض مني ومع ذلك أفتيت على خلافها، هذا يتحقق معه الإعراض، لكن إعراض الكلام في إعراض المشهور. إذن بما يرتبط بالرواية الثانية عرفنا أنها من ناحية السند معتبرة، لكن مضمونها يختلف عما أفتى به في الشرائح. الرواية الثالثة، نعم،
التنافي بين الروايتين أين؟
التنافي بهذا المستوى، مش أنه والله تنافي على نحو أنه يثبت حكم على خلاف ذاك، لا، في الأولى ويضع يده على ناصيتها، هذا غير موجود في الثانية.
لا تقول لا يضع.
نعم. لا ما قالت لا يضع.
أقول يعني.
إيه. وإنما قال إذا دخلت عليك زوجتك تقول كذا وكذا. الدعاء المذكور في الثانية يختلف عن الدعاء المذكور في الأولى. أي فهذا يعني لا يسمى إعراضا. الرواية الثالثة أيضا رواها الكليني رحمة الله عليه بإسناده أيضا إلى أبي بصير. نلاحظ هذه الروايات كلها تلتقي بأبي بصير، لكن السند فيه مجهول فتكون الرواية ساقطة عن الاعتبار. الرواية يا أبا محمد إذا أتيت أهلك فأي شيء تقول؟ قال قلت جعلت فداك وأطيق أن أقول شيئا؟ نعم. قال بلى قل اللهم بكلماتك استحللت فرجها وبأمانتك أخذتها، فإن قضيت في رحمها شيئا فاجعله تقيا زكيا. هذه الرواية من ناحية الدعاء وعدم اشتمالها على الأخذ بالناصية تقارب الرواية الثانية المعتبرة سندان، لكن لا يوجد فيها كما عرفت الأخذ بالناصية. فكيف كان الأمر سهل في هذا الحكم الاستحبابي؟ قال رحمه الله وأن يكون الدخول ليلا. الدخول ليلا استحبابه غير استحباب أن يكون العقد ليلا، وقد تقدم سابقا لم نوافق على كون على استحباب إنشاء العقد ليلا. أما الدخول ليلا فجملة من الروايات المتقدمة وكثير من الروايات الأخرى التي لم نذكرها تدل على هذا الحكم بوضوح. بعض هذه الروايات من ناحية السند كان معتبرا فلا داعي لإطالة البحث. نعم في بعض الروايات يوجد ما يدل على أنه هذا يعني أقرب لشوق الرجل، فأنه تدخل عليه نهارا وفي النهار تعرف سوف يأتي مسألة الوليمة وما شاكل ذلك، هذه فيه صعوبة عليه. في بعض الروايات يشعر التعليل بأنه أصفر، التفتنا. ولذا في المسالك استدل بهذه الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام زفوا عرائسكم ليلا، فقال حكمته واضحة لما يشتمل عليه الزفاف أو الزفاف من الأمور التي يناسبها الحياء والستر، والليل محل لذلك. التفتنا، هذا حكمة متناسبة مع المطلب. طبعا هذه الرواية التي أشار إليها الشهيد الثاني في المسالك رواها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام. هذا السند تكرر منا سابقا الحديث عنه سواء من ناحية إبراهيم بن هاشم أم من ناحية السكوني. عند المشهور من علماء الرجال أن هذه الرواية ضعيفة، لكن عند كثير من المتأخرين وخصوصا أعلام الدين الذين عاصرنا بعضهم هذه الرواية تندرج في سلك الروايات المعتبرة والصحيحة، وأن الإشكال في السكوني الذي ذكروه العلماء محل تأمل ونظر كيفما كان، أو لا أقل تكون الرواية موثقة بناء على الأخذ بكلام الشيخ الطوسي في عدة الأصول من توصيفه بأنه عامي. التفتنا، عندما يذكر جماعة من العامة يذكر منهم السكوني فلا أقل تكون موفقة و من ناحية والسكوني ثقة لكنه عمي فيؤخذ بها. من جملة الأحكام التي ذكرها أيضا في الشرائع قال رحمه الله: وأن يسمي عند الجماع ويسأل الله تعالى أن يرزقه ولدا ذكرا سويا. هذه الفتوى بهذا المضمون مرت في صحيح في خبر أبي بصير الذي رواه الجد والحفيد، فهذه الفتوى إذن تكون معتمدة على التسامح في أدلة السنن، أو عند البعض على مبنى أن عمل المشهور يكون جابرا، وقد عرفت هذا الأمر فلا داعي للإطالة. قال رحمه الله: ويستحب الوليمة عند الزفاف يوما أو يومين. البحث عن الوليمة من المباحث المهمة، ويقع الكلام فيه في جهات: مرة نتكلم عن أصل الاستحباب، مرة نتكلم عن وقت الوليمة متى ينبغي أن تكون، في الليل، في النهار، طب في النهار قبل الدخول أو في النهار بعد الدخول، فيه خلاف بين الفقهاء. خب مدة الوليمة كم؟ أقل مدة الوليمة كم؟ أقل ما يجزي من الوليمة كم؟ خب هل يجوز أن يؤخذ ما يقرب في الوليمة؟ إذا أخذه يملكه أو لا يملكه؟ هذه مباحث متعددة لا بد من التعرض لها. بداية، الجهة الأولى في أصل استحبابها: استحباب الوليمة مما لا إشكال فيه بينهم. طبعا عبارة الشرائع: ويستحب الوليمة عند الزفاف. الزفاف هو إهداء العروس إلى زوجها، هذا يسمى زفافا، يعني انتقال المرأة إلى زوجها، هذه العملية تسمى الزفاف. ظاهر هذه العبارة أن الاستحباب عند الزفاف، يستحب الوليمة عند الزفاف، وبنينا على أن الزفاف متى يكون؟ في الليل. فهذا يعني أن استحباب الوليمة بحسب ظاهر عبارته يكون في الليل، هذا سوف يأتي نعلق عليه. أصل الاستحباب متفق عليه عندهم، والوليمة كما يقول أرباب اللغة هي الطعام المتخذ في العرس. وقد يتسامح ويطلقون الوليمة على مطلق الطعام في مطلق الفرح، يعني واحد اشترى منزلا فأولم، ختن ولدا فأولم، رزق برزق فأولم. لكن بالدقة اللغوية أصل الوليمة للعرس والزفاف، وبالدقة اللغوية كل فرح له اسم، طعامه له اسم خاص. خب فبناء على ذلك إطلاقها في النصوص القديمة، دعك مما الآن نعبر، الآن وليمة نطلقها على كل طعام، حتى على 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 احيانا على الحزن، التفتنا. وإلا بحسب مصطلحاتهم العربية القديمة الأمر ليس كذلك. إطلاق الوليمة على غير العرس يحتاج إلى قرينة، ولذا طبعا الوليمة سميت وليمة لأن أولم وولم في جذره اللغوي يدل على الاجتماع، فيكون وجه التسمية إما لأنه وقت الاجتماع الزوجي والزوجة، وإما وقت الاجتماع في هذا الفرح فسمي هذا الطعام بالوليمة. أما الطعام المتخذ عند الولادة في فقه اللغة يسمى بالخرس، وعند الختان يسمى بالعذيرة، وعند البناء يسمى بالوكيرة. هذه أسماء كلها لمعنى واحد لكن السبب يكون مختلفا. عند بناء البيت يسمى وكيرة، عند كذا أسماء مختلفة، وإن كان الآن في زماننا يطلق على الجميع الوليمة. هذا تمام الكلام في الجهة الأولى في أصل الاستحباب. أصل الاستحباب مفروغ عنه. نعم. الجهة الثانية في وقتها، عرفت أن ظاهر عبارة الشرائع اتحاد وقت الوليمة مع وقت الزفاف، وقت الزفاف في الليل، فإذا تكون الوليمة في الليل. لكن إذا رجعنا إلى الروايات، والتي كان من جملتها الرواية التي نقلناها قبل قليل عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: زفوا عرائسكم ليلا وأطعموا ضحا. هذه الرواية تفرق بين وقت الزفة ووقت الإطعام، والإطعام هو الوليمة. إذن هذه الرواية صريحة في التفريق بين وقت الإطعام ووقت الزفاف. فقول المحقق في الشرائع الظاهر في الاتحاد، بل سوف يأتي عن الشهيد الثاني أنه صرح في الاتحاد، هو الذي يحتاج إلى دليل زائد. وإلا هذه الرواية والتي قلنا بأنها معتبرة عندنا تدل على التفريق بين وقت الوليمة وبين وقت الزفاف. فإذا في هذه الجهة إلى الآن لها تكملة طبعا، ما ثبت لدينا التفريق بين الوقتين. نعم.
اليوم التالي على
هذا فيه بحث أنه هل هو قبل الدخول أو بعد الدخول. المشهور على أنه بعد الدخول، وسوف يأتي الحديث عنه إن شاء الله. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.
اللهم صل.
يعني في النبي
بيشتغلوا خلاف النبي بيقطعوا
قبل الدخول
والله. الآن ما يحصل في الخارج كله فسق وفجور. اللبناني أكثره محل إشكال ونظر. يعني الآن تشوف
حتى عند المتشرعين شيخ
الإطعام، لا الإطعام يعني وقت الزفاف العرس،
لا بالنهار،
لا حتى عندنا الآن عندنا في النهار، لا الآن يدعون إلى الاستراحات والمطاعم في الليل.
لا لا
ايه ما بيطعموا.
شو بيسوي لك؟
عندنا نحن
ننظر نحن الى الطعام، هل كل شيء يضيف مثلا يطلب عليه طعام؟
سوف ياتي ان شاء الله ان الروايات النبي صلى الله عليه واله اكتفى بالتمر
مثلا.
ايه يعني ويوجد في الروايات ما يدل على انه لا، كل واحد بقدره باستطاعتي. نعم.
في شو؟
أي.
قبل المولد بيدعوا كل العالم على الغداء.
هذه
يعني اللي خاصين بأهل العرس بدون أهل العرس، والخاصين بأهل العروس بدون أهل
العرس. لا هو خلينا نشوف الآن أكثر ما يحصل عندنا موافق للشرع. يعني الآن هذا الذي نسميه بالعرس، العرس عادة يعملونه بالنهار ويبقون في فرح إلى أن يأتي المساء فيأخذون العروس إلى بيت زوجها. فهذه زفة، وهذه وقعت في الليل.
هي وين؟ هل عم كلهم موافقين يعني
بتصور مش هيك بلبنان؟
احنا بلبنان بالليل العرس بالليل بيكون
ويصير
في اطعام مثلا ممكن يعمل 10.
بتذكر نحن وصغار كنا في النهار
بقول لك تضيع شيء ثاني.
سكرنا الفيديو على النهار.